بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله في كتاب متن الغاية والتقريب في كتاب الزكاة: قال فصل: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. الخليطان يعني المال المشترك بين اثنين أو أكثر، يعاملان معاملة المال الواحد، يعاملان معاملة المال الواحد، فيزكيان زكاة المال الواحد. فمثلا اثنان أحدهما يملك 20 شاة والآخر يملك 20 شاة، وهذه الشياه مجتمعة مخلوطة فيكون عددها 40، فهي قد بلغت النصاب، فإذا حال الحول فتزكى زكاة المال الواحد، فتجب في 40 شاة واحدة، تجب في 40 شاة واحدة. ثم يرجع كل واحد على الآخر بقدر نصيبه، يعني مثلا إذا أخرجت الشاة من نصيب أحدهما يكون على الآخر إيش؟ قيمة النصف، يكون على الآخر قيمة نصف الشاة. طيب، وهكذا العكس، إذا كان كل واحد له مال منفرد مستقل لا يجوز أن يجمع مالهما فرارا من الزكاة، كما أنه لا يجوز أن يفرق المال المجتمع فرارا من الزكاة، كذلك لا يجوز أن يجمع المال المفترق فرارا من الزكاة، كما في حديث أبي بكر في الصدقات قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. مثال الجمع فرارا من الزكاة أن يكون لكل واحد منهما 40 شاة، هذا له 40 وهذا له 40، إذا كان منفردين كل واحد يجب عليه إيش؟ شاء، يكون المجموع شاتان، فإذا جاء وقت الزكاة جمعوا الأغنام كلها، هذا جمع 40 وهذا أتى بغنمه 40 فصارت 80، فتجب فيها كم؟ شاة واحدة، تجب فيها شاة، هذا لا يجوز. هذا معنى الحديث: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فالمال المجتمع يعامل معاملة المال الواحد، لكن بشروط أن يكون المراح واحدا، يعني المأوى في الليل توي جميعا في مكان واحد، والمسرح واحدا، الموضع الذي تسرح إليه كذلك واحدا، والمرعى واحد، المكان الذي ترعى فيه واحد، والفحل واحدا، الفحل الذي يلقح الأغنام أو البهائم واحدا، وهكذا المشرب واحد، تشرب من مكان واحد من موضع واحد. قال: والحالب واحد، الذي يحلب الغنم واحد، الذي يحلبها واحد، لكن نبه أهل العلم أن هذا لا يشترط على الصحيح، أن هذا ليس بشرط في المذهب الشافعي، فيجوز أن يحلب أكثر من واحد. ومثل هذا قد يحتاج إليه إذا كانت البهائم كثيرة، قد يشق على الواحد أن يحلب الجميع. قال موضع الحلب واحدا، يعني تحلب في موضع واحد. فإذا كان كذلك عوملت معاملة المال الواحد. قال فصل: ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه. ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه، ولا تجب في الحلي المباح زكاة. قال نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، 20 مثقال يعني 20 دينارا كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار. ونصابها بالوزن، هذا نصابها بالعدد 20 دينار، وبالوزن 85 جرام، 85 جراما. فإذا بلغ نصاب الذهب، وزن الذهب 85 جرام، فقد بلغ النصاب وفيه ربع العشر. فإذا أراد الإنسان أن يخرج الزكاة مما عنده يقسم ما عنده على 40، فيخرج له الناتج والواجب عليه من الزكاة. وما زاد بحساب ذلك، يعني ما زاد على النصاب، فإنه يزكى. إذا كان الإنسان عنده 90 جرام أو 100 جرام يزكي الجميع، يخرج من الجميع ربع العشر ويزكيه. ونصاب الورق أي الفضة 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبي سعيد في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق يعني من الفضة صدقة، والأوقية 40 درهم، فـ5 أواق 100 درهم يكون هذا نصاب الفضة، وبالوزن 595 جرام. إذا بلغت الفضة 595 جرام فإن قد بلغت نصابا، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. والواجب ربع العشر يعني 2.5. قال: وفيما زاد بحسابه. قال: ولا تجب في الحلي المباح زكاة. الحلي أي الذهب الملبوس، وهكذا الفضة الملبوسة. وقوله المباح يعني الذي يباح لبسه، كالخاتم من الفضة للرجل والذهب للمرأة. وأما الحلي غير المباح، الحلي المحرم كالذهب للرجل، ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. واستدل من قال بذلك وهو قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك في عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي، رواه البيهقي. وهذا الحديث حديث ضعيف، قال البيهقي في هذا الحديث المرفوع: باطل لا أصل له، هذا الحديث باطل لا أصل له. وصح موقوفا على جابر من قوله. وقال بهذا القول بعض الصحابة كابن عمر وأسماء بنت أبي بكر ابن عمر. والقول الثاني أن الحلي المستعمل فيه زكاة، أن الحلي المستعمل فيه زكاة. واستدل من قال بهذا القول أولا بأدلة عامة، وهي عموم الأدلة في وجوب الزكاة، كقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. وحديث أبي هريرة في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، الحديث. قالوا هذه أدلة عامة تدل على وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة، ولا يخرج منها شيء، ومنها المستعمل الذهب والفضة المستعملة أو الحلي المستعمل التي تستعمله المرأة تتزين به. وأدلة خاصة كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب،